تغيب وتخزى مع الهالكين تغيب. فإن ضاق خطب فعقبه خير ونصر وفخر وفتح القريب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم نحن معكم، والذي نتحدث فيه عن البلاء الذي حل بإخواننا السوريين وعن النصر القادم بإذن الله. هذه الثورة السورية التي استعصت على العالم كله شرقيه وغربيه، وتحالف فيه أذنابه وأرجاسه، هذا هو الغرب الكافر. في هذه الحلقة ومطلعها يسعدني أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ محمد عيد العباسي، أحد تلاميذ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، والشيء غني عن التعريف. صدرت له مؤلفات كثيرة، منها بدعة التعصب المذهبي وآثاره الخطيرة في جمود الفكر وانحطاط المسلمين، كما صدر للشيخ كتاب قضية الإنسان الكبرى والخطر الخطر الرهيب، وكذلك كتاب السيرة النبوية الصحيحة وفقهها، وكتاب نصيحتي للجماعات الإسلامية. في هذه الحلقة ومطلعها يسعدنا أن نرحب بصاحب الفضيلة، أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم، وأهلا بكم وأهلا بقناة المجد المباركة التي جعلها الله عز وجل صوتا للإسلام ونصرا للمسلمين.
الله يبارك فيك، ونحن نسعد سعادة غامرة وسحنتك تذكرنا بشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين. الله يبارك فيك.
والله هو حقيقة أثر فينا كثيرا، ويعني ملازمته طويلا كان أفدنا فيها يعني أدبا وهديا وسمتا، فرحمة الله عليه وجزاه عنا وعن الإسلام خيرا
يا رب. الله يبارك فيك شيخنا. مشاهدينا الكرام، أصبحت الأراضي السورية مسرحا للصراعات السياسية والدولية، ولا نبالغ إن قلنا أنها حرب عالمية مصغرة تدور رحاها حاليا في أرض الشام. تجاوز النظام السوري لهذه المرحلة العصيبة التي يمر بها بعدا، والتي يعد فيها انتصارا إيرانيا بالدرجة الأولى، وسوف يؤدي ولا شك إلى مزيد من التوغل الإيراني في المنطقة العربية، ومكافآت النظام السوري لنظام إيران سوف تتجاوز كل التوقعات. إذن فالأمر ليس محصورا في سوريا وحدها، بل إنه إثر ذلك يتجاوز إلى معظم دول المنطقة. ومتى ما كسبت إيران المعركة في سوريا فإن ذلك سيفتح شهيتها ولا شك لمزيد من فتح الصراعات في الداخل العربي والإقليمي. فإيران ترمي بكل ثقلها على الأراضي السورية، ممثلة في الحرس الثوري وفيلق القدس اللذين يقودان المعركة ضد الثوار السوريين. وأصبح الجيش السوري تحت إمرة هذه الأجهزة، أجهزة إيران، وتمده بكل عتاد عسكري واستخباراتي وبتواطؤ صريح من قبل الحكومة العراقية، كما كشفت بعض التقارير أخيرا عن تسهيل كل السبل لعبور الدعم الإيراني إلى سوريا عبر العراق. في هذه المعطيات وظلها والصراعات تبرز في كل مرة أزمة جديدة، بطلها غرب نفعي براغماتي لا خير فيه، وطوائف منحرفة تطلب الشفاء بأسباب المرض العضال، يديرها العدو على ما شاء ويريدها على ما شاء، يحركها للفتنة فتتحرك، يدعوها لتفريق الصفوف فتستجيب وتجيد التخريب، يريدها حمى تنهك فتكون طاعونا يهلك، يريدها لسانا فتكون لسانا وعينا وأذنا ويدا ورجلا ومقراضا للقطع وفأسا للقلع ومعولا للصدع. ما يشاء العدو إخماد حركة إلا كالت على يديها الهلكة. في ظل هذا وذاك يكون حديثنا عن مستقبل الثورة السورية وطريق التمكين وآمالها وتطلعاتها، وماذا بعد دولة بشار، حتى لا يتكرر سيناريو أفغانستان بعد دحر الروس وغيره من التجارب المرة المريرة، وعن التدرج كذلك في تطبيق الأحكام الشرعية. قبل أن ندلف إلى محاور لقائنا نترككم مع هذا الفاصل القصير. مخيمات غارقة في الوحل وأجسام صغار عارية في مواجهة البرد، طفل يئن وسسلى تصرخ ومساجد تحكي الفجيعة وتبكي المأساة، وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأذواء، شعب لا ذنب له إلا أنه قال ربي الله ربي الله.
فينشق فاجر بنصر قريب وتخزى مع الهالكين.
أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام. الثورة السورية وطريق التمكين مع صاحبي الفضيلة الشيخ محمد عيد العباسي أحد تلاميذ الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
أهلا بكم ومرحبا حياكم
الله. الله يسعدك شيخي. لو بدأنا أول محاور لقائنا حتى يكون معنا المشاهد في هذا التصور، حاجة الناس عموما إلى الشريعة، حاجتهم إلى الوحي وحاجتهم إلى معرفة الأحكام الشرعية، فلو كانت هذه تغطيتنا تفضل شيخي.
جميل. أولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنه يسرني أن ألتقي بكم ونتحدث في هذا الموضوع المهم. الحقيقة أن المسلمين منذ 14 قرنا والإسلام يحكم في هذه البلاد وفي غيرها من البلاد الإسلامية التي فتحها المسلمون الأوائل وتمسكت بالإسلام ودافعت عنه قرونا طويلة، ولكن الضعف الذي دب فيها والاستعمار يعني دول قوى الكفر والضلال حاربت هذا الدين العظيم وحاربت المسلمين من صليبيين وتتار وغيرهم وأيضا المستعمرون الجدد، هذا أدى إلى انقطاع هذه السلسلة من الحكم الإسلامي. فبعض البلاد مضى عليها 300 أو 400 سنة وقد توقف فيها حكم الإسلام. صدق. وآخر بلاد هي الدولة العثمانية حينما سقطت على يد أتاتورك في 924 ميلادية، يعني نحو قرن من الزمان مضى عليها وهي يعني منقطعة عن الإسلام
ومغيبة عنه.
فالآن تقوم دعوات من شباب مسلمين متحمسين تملكهم العاصفة وتغلب عليهم الحماسة، فلا يتبينون ولا يدرسون وهم يعني ليسوا على قدر علمي جيد من الإسلام، فتراهم يريدون أن إذا تمكنوا إذا غلبوا سواء بأي طريق كان يريدون أن يطبقوا الإسلام فورا ومباشرة، وخاصة يعني بعضهم لا يتمثل له حكم الإسلام إلا في الحدود هذه التي هي المفروض أن تكون آخر الأمر يعني.
نعم شيخي في هذه النقطة حتى نذهب إلى غيرها، الإسلام مغيب على الأمة الإسلامية، يعني آخرها الدولة العثمانية وما فعله الهالك المقبور أتاتورك. كذلك سوريا مرت بمرحلة عصيبة جدا، يعني غيب فيها الناس عن الدين، حربت فيها الفضيلة، حربت فيها الحجاب، حربت كل شعائر الدين، يعني بلد ابن تيمية وابن كثير وغيره من الفضلاء عانى هذه الويلات، فلو ملمح كذلك عما عانته سوريا.
يعني لا شك أن يعني في بعد الاستقلال من فرنسا الذي استمر، يعني حكم فرنسا استمر 25 سنة، فترة يعني قصيرة ثم زالت، لكنها كانت قد بذرت في البلاد ثقافة وأنشأت جيل، يعني أرسلت مثلا بعض النابهين والنخبة إلى فرنسا وتعلموا فيها وتثقفوا، فجاءوا يحملون الأفكار الغربية التي كانت في ذلك الوقت يعني في عقب الحرب العالمية الثانية، فكانت الدعوة القومية والاشتراكية والماركسية والوطنية وما شابه ذلك كانت هي الشاغل الأكبر، فجاءوا إلى هذه البلاد وتربوا على يد يعني النخبة الفرنسية التي كانت حاكمة، ثم سلمتهم قيادة البلاد، فنشأت أحزاب ونشأت تكتلات تدعو إلى الدولة المدنية العلمانية.
فالذي حكم سوريا بعد فرنسا هم أذنابها وأفراخها،
لكن كانوا يعني وطنيين، يعني مثلا كانوا يعني هم
قومية،
أيوة، يعني يحبون البلاد وأيضا ليسوا أعداء للإسلام هذا العداء الشديد، فيعني كانت مرحلة. لكن منذ أن جاءت ثورة آذار هذه سنة 1963 فالحقيقة اتخذت منحا يعني يحارب الإسلام، وأخذ يعني يحاول أن يرسخ ذلك في التعليم في الأجيال التي تلت، ونشر الثقافة، حتى الجيش سموه جيش عقائدي، يعني الذي يتمسك ويكون ركيزة هذا الوضع. فبعدت يعني كثيرا عن الإسلام وعن جو الإسلام. فالآن إذا يعني هؤلاء الذين تأثروا بالصحوة الإسلامية وتحمسوا للإسلام،
ولا نشك في عواطفهم،
طبعا نحن لا نتهمهم ونحسن الظن في أكثرهم أنه يريد
الخير
ويريد الحق، لكنه ليس يعني
كل مريد للخير يصيبه.
أيوة، فليس كل مريد للخير يصيبه. فهناك معروف يعني أن الأعمال الصالحة حتى يتقبلها الله لا بدها من
شرطين.
الشرط الأول أن يكون ذلك العمل مخلصا لله عز وجل، يريد وجه الله، والثاني أن يكون وفق السنة.
صواب.
فلا بد أن يكون يعني هذا الأمر قائما على دراسة وعلى إرشاد من علماء راسخين في العلم، فلا يكفي فقط النية الصالحة، ولذلك أحيانا قد يضر أكثر مما ينفع. فيعني نحن نعرف في تاريخ الإسلام الخوارج قد نشأوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث وصفهم بأنهم يحقر أحدكم صلاته بجانب صلاتهم وصيامه بجانب صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم. فأتوا من الجهل، وأتوا أيضا أحيانا الجهل يزين لهم أشياء هي ضد الإسلام، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني حتى زين لهم أن الصحابي الجليل وخير الأمة في زمانه علي بن أبي طالب الخليفة الراشد الرابع عندهم كافر. لماذا؟ لأنهم فهموا أنه حكم في دين الله، وهذا خلاف الآية إن الحكم إلا لله. فهذا الجهل
فأتوا من قبل جهلهم.
فلذلك لا بد لداعي الإسلام من أن يرجع إلى العلماء، إلى الكتاب والسنة، يتفقه فيهما، يتوسع ويتبحر، لأنه كثيرا من النصوص قد يفهمها إنسان فهما سطحيا فتؤدي عكس معناها. والقرآن حمال أوجه كما هو معلوم، فلا بد من جمع القرآن مع السنة مع فهم السلف. فالآية الكريمة التي تقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فجمع يعني لم يكتفي بأنه شاق الرسول عليه السلام، وإنما اتبع غير سبيل المؤمنين،
غير سبيل الصحابة.
المؤمنون هم الصحابة الذين كان المقصودين كانوا في زمن الآية. فلذلك لابد من اتباع منهج السلف الصالح. كيف كانوا يفعلون؟ هم أقرب الناس إلى فهم الإسلام، اللغة العربية هم أربابها، هم عاشوا مع الرسول عليه السلام، شهدوا تنزل الوحي، فهم أفقه الناس من بعدهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالآن العرب ما عادوا عرب، يحتاجون إلى من يترجم لهم كلام
صحيح.
العرب كلام العربية،
وأن لإنسان لا يفهم العربية أن يفهم القرآن الذي هو بالعربية
القرآن الكريم. ثم كذلك يعني هناك الأحاديث كانوا يتلقفونه من فم الرسول مباشرة صلى الله عليه وسلم. الآن يحتاج إلى دراسة الإسناد ويخطر، فهم يمرون بأحاديث قد تكون موضوعة أو ضعيفة فيبنون عليها.
أنا سأتي إلى هذا. في مقتضى قول شيخ الإسلام الثاني الإمام ابن القيم أن سوء الفهم عن الله ورسوله هو أصل كل بدعة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وما أوقع القدرية والخوارج وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله. إذن هذا الشباب المتحمس الخير الذي أراد نصرة هذا الدين، وكما قلنا قول عبد الله بن مسعود رب مريد للخير لا يصيبه، في ظل هذه الأحداث التي تمر بها سوريا، ليس حتى فقط المشكلة ليست فيما بعد بشار وهو نموذج حدث الآن، حتى يعني في تصرفات سواء في بعض الفرق المنحرفة أو النظام يجعلها ويقول انظروا ما يفعل أولئك من مثل بقر بطون الحوامل ومن مثل أكل الأكباد ومن مثل قطع الرؤوس. نريد أن نوصل إلى الجيل، إلى العالم كله، أن منهج الإسلام أسمى وأرقى وأرفع من ذلك كله.
نعم، هو هذه هي الحقيقة، وهذا هو الحقيقة الأمر الذي يجب التركيز عليه، أن الإسلام يريد أن كل أمر يكون في وقته. ف فلذلك القاعدة التي استنبطها العلماء قاعدة التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية، هذه قاعدة جليلة ذهبية يجب أن تراعى، وتدل عليها الدلائل الكبيرة والكثيرة الثابتة القطعية التي يعني لا نقاش فيها. فمن أول ما يدل على ذلك أن القرآن الكريم نزل منجما، لم ينزل دفعة واحدة، التوراة أنزلت على موسى عليه السلام دفعة واحدة، فرأينا كيف أن بني إسرائيل ناقشوا فيها وعاندوا وعاجزوا، فالله عز وجل يرينا يعني كيف آثار ذلك. فالقرآن الكريم نزل منجما
أي
مفرقا شيئا بعد شيء، وهذا له حكمة بالغة، الله عز وجل لا يفعل ما يفعل عبثا، إنما كل ذلك لحكمة، والله عز وجل هو أحكم الحاكمين. فحينما أنزل القرآن منجما ذلك لأهداف بينها في القرآن الكريم،
منها
وقالوا مثلا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، فمن أهداف التنزيل مفرقا أنه يريد أن الداعية أولا يخاطب الرسول عليه السلام ومن ورائه الصحابة والأمة كلها، أنه إذا نزل دفعة واحدة فسيزول أثره بعد حين، أما إذا كان مفرقا سيبقى خلال هذه مدة تنزل الوحي 23 سنة يثبتهم، لأنه ستمر الدعوة بمراحل وبإيذاء وباضطهاد وبمصائب، أحيانا يحبطون يهزمون، فلا بد من تثبيتهم وساتهم
وما أشبه الليلة بالبارحة
تقوية نفوسهم، فهذا هدف من أهداف تنزله جملة واحدة. وكذلك مثلا لأهداف أخرى في قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا،
على مكث أي
فمكث أي على تمهد، فتدرج يعني حتى القرآن الكريم حتى يحسن قراءته ويحسن فهمه ويعمل به يحتاج إلى زمن، فلذلك نزل يعني مفرقا.
وتعلموا الإيمان قبل القرآن،
وأيضا الصحابة يقول أحدهم أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل تعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا. فتعلم القرآن تعلم الإيمان قبل الإيمان، هذا
قبل
أيضا
القرآن،
قبل القرآن عفوا شرط أو هو وسيلة لتطبيق القرآن وللعمل بالقرآن، وهذا نراه حقيقة في المدارس مثلا في كثير من الأحيان حينما يعني لا يتعلمون الإيمان والإيمان الخشية من الله عز وجل، محبة الله، إجلال الله، تعظيم الله، فتراهم يعلمون الأحكام مثلا الصلاة الصوم كذا، فحتى في المدارس نجد يعني أنا خاصة بالمدارس يعني وعملي في الإشراف التربوي وفي التعليم، فكان نجد يعني لما يأتي وقت الصلاة نصف الطلاب ندعوهم تراهم يعني أثناء الإعداد للصلاة هذا يتكلم مع هذا وهذا يصيح وهذا كذا، وحتى كثير منهم لا ينوون لا يكبرون تكبيرة الإحرام إلا وهو يركع الإمام والمراقبون يدعونهم صمتا كذا،
وكان الأولى تعليمهم محبة الله عز وجل،
أول شيء إجلال الله
اسمع الله الحسنى، نعم
إنه مثلا الصلاة أنت تقف بين يدي الله عز وجل يجب أن تكون كيف، إذا كان تقف أمام قائد أمام وزير أمام ملك فكيف يجب أن تكون يعني متأدبا خاشعا.
فتعلم إذن قبل الأحكام،
قبل الأحكام يجب أن يتعلم الإيمان يعني خشية الله عز وجل، حب الله، الخوف منه، إجلاله، تعظيمه، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، فهذا
تذكيره بنعم الله
تذكيره. ولذلك رأينا الأجيال الأولى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم الجيل المثالي، بقي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة وهو يدعوهم ويأمرهم بالتوحيد، 13 سنة أصحابه تعلموا التوحيد، لكن هو يريد أن يغرس ذلك في نفوسهم.
يا أيها الذين آمنوا آمنوا
آمنوا أي ازدادوا إيمانا، أثبتوا على إيمانكم، ويعني مع الاضطهاد يتبين التمحيص، يتبين الثابت من غير الثابت، فلذلك لابد أن يمضوا في مرحلة، لأن منهم من يكون يعني طاقته لا تحتمل، ف فيعرف هذا ثباته أن هؤلاء هذا الجيل الأول الذي سيربى في ضد الإسلام سيقود العالم. فالله عز وجل يغار أن يولي ناسا قيادة العالم وهم
ليسوا أهلا
لها، لأنه سيسيئون إلى دينه
وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. نعم.
فلذلك يريد أن يعني يمحصهم، ولذلك يقول الله عز وجل حسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذا التربية هذه الفترة لم تنزل فيها أحكام، إلا الصلاة نزلت في قبل الهجرة ب3 سنوات.
نعم.
فهذا له يعني يجب الإنسان أن يتأمل هذا، ليس عبثا. وتقول هذا توضحه أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق الفقيهة التي تربت في
بيت النبوة.
النبوة وتعلمت وكانت تسأل عن كل شيء يعني يمر بها، تناقش الرسول عليه السلام كذا وتقف عند كل شيء. فهي من كلامها كلمة جميلة يرويها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فتقول إن أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل، وما نزل الحلال والحرام حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام.
ثاب أي
رجع الناس أو تمكن الناس في الإسلام نزل الحلال والحرام. ثم تقول، وهنا الشاهد، تقول ولو نزل من أول يوم قوله تعالى لا تشربوا الخمر لقالوا لا نزع الخمر أبدا، ولو نزل قوله أول الأمر لا تزنوا لقالوا لا نزع الزنا أبدا، إن الله عليم حكيم، وإنه إني كنت جارية ألعب وفي مكة ونزل قوله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فأنظر يعني هذا يجب أن يتوقف عنده الدعاة. لو تقول لو نزل أول الأمر لا تشربوا الخمر لقالوا ندع الخمر أبدا، لماذا؟ يعني مثل هذه الخمر
لأنهم تعودوها،
رسخت في أنفسهم، تعودوها، كانوا يمونون الخمر يعني عن السنة كلها ويعتبرونها أعظم وسائل الضيافة عندهم.
نعم.
حتى سموها كرم الخمر، يعني مادة العنب التي يصنع منها كرمة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تسموا العنب الكرمة وإنما قولوا عرائش الأعناب. فهذه تنزل تحريم الخمر أكبر مثل عندنا على قضية التدرج.
نعم شيخ، أنا في هذه النقطة أنا ما أريد أن أقطع الضرر التي تنثرها بين أيدينا، الله يسعدك وينفع بك. كيف يمكن تطبيق مثل هذه الأحكام الآن مسألة شرب الخمر، وهناك نماذج مثل أن عمر رضي الله عنه لم يطبق حد السرقة في عام الرمادة، هذه الأحكام كيف يمكن الآن إنزالها على الثورة السورية؟ كيف في ظل دلالات هذه النصوص كيف يمكن أن نفهم الواقع السوري الآن؟ الشباب هذا المتحمس، وأنا أكرر سؤالي، الآن الشباب الذي يصبو إلى نشر الشريعة وإلى تمكين السلطان الديني على الحياة، سواء في مصر، في تونس، في ليبيا، في كل البلدان التي قامت فيها، ربما يستعجل الثمرة، ربما يستعجل، يريد أن يقوم الإسلام اليوم لما يأتيه. لنفرض سقط بشار اليوم، هناك فئة ترى أن تطبيق الشريعة سيكون غدا، يعني الناس عاشت قرون بعيدة عن الدين، بعيدة عن التدين، بعيدة حتى عن الصلاة، ثم تأتي أنت لتطبق فيه حد السرقة. في ظل هذا كيف يمكن نقرأ مع فقه النصوص؟
نعم، هذا الذي يجب أن أولا نثقف الناس عليه ونعرفهم له، نقول لهم هذه الغاية العظيمة نحن كلنا نتحمس لها ونؤمن بها، وليس مسلما من لا يريد تطبيق الشريعة الإسلامية، لأن هذا حكم الله عز وجل.
إن حكم
ومن يرغب عن تطبيق الشريعة فهو كافر. لكن تطبيق يعني تطبيق الشريعة نريد أن يكون ناجحا وأن يكون يلقى الاستجابة من الناس. الله عز وجل لا يريد أن يحكم الناس قسرا، لأن كل شيء يأتي بالقسر تراه مرفوضا والنفوس تأباه. فالله عز وجل يراعي أحوال النفوس ويراعي أنه يمهد للأمور حتى لا تنفر النفوس.
إذن كيف نقرأ كيف أن الله لا يزع بالسلطان ما يزع بالقرآن؟
نقول هذا يكون في له مجال، والأمر الآخر له مجال حينما يكون المجتمع إسلامي
يتربع على الدين مدة طويلة.
أيوة، يكون أكثره مستجيب لله والرسول، لكن فئة قد يكون لظروفهم لتأثرهم بالآخرين يعني يريد أن يشذوا يركبوا هواهم، فهؤلاء يوزعوا بالسلطان. أما تصور إذا مجتمع قسم كبير منه لا يريد، يعني نقول إذا أردتم أن تطبقوا الإسلام وهناك مثلا 40-50% يعارض هذا التطبيق، فماذا تفعلون؟ يعني سيكون مجازر، يعني لابد يعني.
والشريعة جاءت لجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. نعم،
سيأتي معنا مثال عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس.
نعم،
يعني له كلمة جميلة في هذا. فلكن إذا تدرجنا في الموضوع شيئا فشيئا لأورد هذه الأدلة التي يعني رأيتها تدل على ما أنا عليه. قضية الخمر معروف يعني أمرها، أول ما نزل من الخمر قوله تعالى في سورة النحل وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بني فرث ودم لبن خالصا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذه الآية فيها إشارة لطيفة ذكي ممكن يستنتجها أن الله عز وجل وصف العنب الطازج النيء أنه رزق حسن، بينما السكر تركه بدون أن يثني عليه، فهذا إشارة لطيفة. هذه أول شيء كانت خفيفة. المرحلة الثانية جاءت في بيان قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالإنسان اللبيب يفهم إذا كان شيء ضرره أكبر من نفعه فإذا العاقل يجب أن يتركه، والحكيم الحريص على نفسه يجب أن يبعد عنه. يعني هذه أضعفت حماسة كثير من الناس على إقبال الخمر. ثم جاءت المرحلة الثالثة التي هي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، تبين لهم أنه حالة العبادة لا يصح فيها أن يكون الإنسان في هذه الحالة فاقد عقله، لأن فقدان العقل يجعله يتصرف تصرفات حمقى تصرفات سيئة.
نعم،
فهو يتعبد الله بهذا، فهذا دفعهم إلى أن ينتني عن الخمر طول النهار، لأن الصلوات بعض
قريبا
بعض.
نعم،
ومن الفجر إلى الظهر صحيح وقت طويل لكن هو وقت معاش وعمل لكسب الرزق، فلم يبقى عندهم إلا بعد العشاء، هذا إذا أراد إنسان أن يسهر. فقللت ويعني من فسف. ثم جاء المرحلة الأخيرة التي تمثلت في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا
إنما
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجسهم عن الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم منتهون. فهذه المرحلة الرابعة هي التي قطعت الأمر، واستثمر الله عز وجل قبل ذلك أجرى حوادث تقنعهم بهذا. ففي قبل نزول هذه الآية كان حدثت عدة حوادث. علي رضي الله عنه كان كسب شارفا يعني ناقة كان يربيها، ثم أيضا كسب ناقة أخرى من الرسول عليه السلام، كان أراد أن يجعلها يعني مثل من الصداق لعائشة أو لحفلة الصداق. فجاء يوما كانت الخمر مباحة، فجاء ينظر كان يعني يضعها أمام مكان قريب، فوجد الناقتين قد ذبحتا ونحرتا. سأل من فعل هذا؟ قالوا حمزة. فحمزة أنه هو كان بعد ما شرب الخمر وكانت قينة وغني ألا يا حمزة للشوف النوائي، فيعني تحس على ذبحة وإكرام الناس باللحم فبقرها وكذا. فجاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم معه زيد بن ثابت زيد بن حارثة، قال له يا رسول الله انظر ماذا فعل حمزة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه ويعني اشتد على حمزة في الكلام يعني لامه، لكن حمزة كان قد ثمل فقال له: من أنت إلا عبدي عبد آبائي، ما أنتم إلا عبد آبائي. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعني تهقهقرا ورأى أنه لا يفيد معه. فمثل هذه الحادثة وحادثة أخرى جرت مع سعد بن أبي وقاص، أنه مر يوما على طائف من الأنصار ومعهم عبد الرحمن بن عوف وأظن أبو عبيدة وطلحة وكذا، يشربون من الخمر، وكان أيضا في طعام يعني رأس بعير قد طبخوه. فبعد الشرب وكذا كان أيضا أخذ الخمر منهم أخذه، فأخذوا يتحدثون عن الأنصار والمهاجرين. فقال سعد: المهاجرون خير من الأنصار. فقام أحد الأنصار وقال له: لا كذب كذا، وأخذ لحي بعير وضربه به ففزل أنفه. فجاء بعد هذه الحوادث لحكم أن الخمر، انظروا يعني الله عز وجل يبين لهم: انظروا ماذا صنعت الخمر بكم يا جماعة.
هذه أثارها
أثارها. وذكر في الآية نفسها: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، حتى في مسألة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كان أيضا حدثت حادثة، علي رضي الله عنه كان مع بعض الصحابة وقدموه، كانوا شربوا أيضا الخمر وقدموه ليصلي بهم، فقرأ: قل يا أيها الكافرون أنا أعبد ما تعبدون. فأيضا تنبهوا فيما بعد، انظروا يعني أدى به الخمر إلى الشرك والكفر. فيعني مثل هذه الحوادث يعني كانت متهيئة لهم لبغض الخمر والإقلاع عنها مع هذه الخطوات التي مرت. فهذا أوضح دليل على قضية التدرج.
نعم، أنا سأتي إلى هذا شيخي، لكن المسألة الآن لنفرض أن الحاكم الذي سيأتي بعد الهالك بشار بإذن الله، ما هي الأولويات التي ينبغي أن يعمل عليها، وخصوصا يعني في التعامل مع الشباب؟ يعني الآن لنفرض أن فترة الحكم التي سيحكمها أي حاكم في أي بلد إسلامي 4-5 سنوات، ما الخطوات الأولى؟ يعني إذا جئنا مثل هذه الأحكام نحن لسنا في مرحلة قادرين على تطبيقها من إقامة مثلا حد السن، لأن الناس عاشوا بعيدين. هل الآن يعتبر الإنسان مقصر في عدم تطبيقه لهذه الأحكام؟ وكذلك إلى متى نترك تطبيق هذه الأحكام؟ أنا سأعود إليها شيخي، أستأنس بينك في فاصل.
تفضل.
الله يبارك فيك. أنتم كذلك المشاهدين الكرام نستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده إليكم بإذن الله.
نسأر يا سوريا عن قريب، فتبني فخرا بشعب النجيب، إذا اشتد يا هوما عليك الأسى.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين.
يا أهلنا في الشام الأبية، صبرا على عظم النازلة والرزية، أنتم أبناء وأحفاد وإخوان من هزموا المجوسية وحطموا غرور الكسروية والقيصرية والتترية، ونقلوهم من عبادة العباد إلى عبادة رب البرية. أنتم أحفاد من هزموا الصليبيين في حطين، ورفعوا راية لا إله إلا الله في الخافقين، على آثارهم سيروا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وإن خذلكم القريب والبعيد يا أهلنا فردوا كل أمر يواجهكم إلى الله ذي البطش الشديد. ولتبقى القلوب معلقة بالله العزيز الحميد، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فللصبح إشراق وللحق عائد، وللظلم حبل ليس يقوى ظفيره وإن كان مما فتلته المكائد. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقد قضى رب العالمين إن العاقبة للمتقين، وإن غدا لناظره قريب. والله يمهل من بغى لكنه لا يهمل.
أرواك يا عبقري فتبلي فخارا بشعب النجيب إذا اشتد يوما عليك الأسى.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. الثوره السوريه وطريق التمكين مع صاحبي الفضيله الشيخ المربي محمد عيد العباسي. فضيله الشيخ اهلا وسهلا بك مره اخرى.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك شيخ. كنا توقفنا عن من يطبق هذه الاحكام، كذلك ما الذي ينبغي فعله في المرحله الاولى، وثانيا الى متى نؤجل هذه الأحكام.
جيد، هذا موضوع مهم وسؤال حقيقه وجيه. اقول يعني اذا نحن نتوقع إذا سقط النظام إن شاء الله
بإذن الله،
فلا بد أن تمر البلاد أو الحكم الذي سيأتي بمرحلة انتقالية.
جميل.
يكون للدعوة فيها المجال الأرحب.
جميل.
يعني نحن نقنع الآن، وهذا هو المستطاع وهذا هو الحكمة، أن تمر البلاد بمرحلة انتقالية يتاح فيها للدعاة مجال الدعوة والحرية في الدعوة والنشر، ونحن نثق أن هذه البلاد قد نشأت في ظلال الإسلام كما قلنا 14 قرنا، وجذور الإسلام راسخة فيها ومتينة. فلذلك يعني لا يحتاج الأمر إلا إلى تعريف الناس بالإسلام وجماله وحكمته،
لأن الفطرة باقية،
وأن أنه موافق للفطرة، موافق للعقل السليم، موافق للمصلحة. فمثل ما يقول ابن القيم: أينما تكون مصلحة فثم وجه الله عز وجل. فلذلك يعني الناس، نحن نعرف أن الناس ليس بينه وبين الحق عداوة، فيعني إذا تبين لهم
الحق عليه نور. نعم،
عليه نور. الله عز وجل يقول يعني في الصفحة الثانية من سورة الأنبياء: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فسبب إعراضهم أنهم لا يعلمون
عدم علمهم،
فإذا تبدى لهم وتجلى فالناس ماذا يريدون غير الحق؟ يريدون هداية.
إذن علم الناس قبل أن تحكم عليهم.
فلذلك لابد يعني نحن هذه الفترة المرحلة الانتقالية ينطلق فيها الدعاة ويبينون جمال الإسلام ويعلمون الناس أن في الإسلام مصلحتهم، في الإسلام عزهم، في الإسلام سعادتهم. فلذلك يعني ويبينون الحكم التي يشتمل عليها أحكام الإسلام. فيعني الجيل الأول حينما تعلموا ذلك يعني انطلقوا لتطبيق الأحكام الشرعية القاسية تطوعا من أنفسهم. يعني المرأة التي جاءت كانت زنت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعترف، ما أحد رآها وما أحد يعني دل عليها، وإنما هي من نفسها جاءت،
حركها الإيمان،
حركها الإيمان. فنحن نحتاج إلى إنشاء جيل يأتي يعني
إلى الدين طواعية.
طواعية هو يعني لا نح يعني، أما إذا كان كل إنسان ستجد تضع عليه شرطيا ليراقبه، هذا أن له ذلك، والشرطة من الذي يشرف عليهم. فلذلك يعني الإسلام لجأ إلى تطبيق الشريعة بوسيلتين. الوسيلة الأولى تربية الضمير، هذا الذي جاء بالحديث سماه الرسول عليه السلام وازع الله في قلب كل مسلم.
نعم.
في حديث الرؤيا كذا، وازع الله في قلب
الباب والأسوار. نعم.
أيوة والأسوار. فوازع الله في قلب مسلم، هذا الذي يسمى الضمير. والشيء الثاني السلطان، فالسلطان هو وسيلة، مثل ما قلنا حديث إن الله يجعل القرآن بالسلطان ما يجعل القرآن، هو لهؤلاء القلة الذين يركبون هواهم أو يسيطر الشيطان عليهم ليرضعهم. أما الكثرة الكاثرة فيجب أن يكون بتربية وبالتعليم والتهيئة، هؤلاء نوحي في نفوسهم يعني بوادر الإيمان، خشية الله عز وجل.
وهذه هي في شروط الاستخلاف: وعد الله الذين آمنوا منكم ليستخلفنهم في الأرض.
نعم. فإذا هذه المرحلة التي يجب أن نبدأ بها. فبعد هذا سنجد يعني أي الأحكام الآن إذا طبقناها لا تكون لا تسبب مفسدة، فنبدأ بها ثم شيئا فشيئا، وهكذا سيدخل الناس في دين الله أفواجا، لأن النفوس يعني مفطورة على يعني حب والاستسلام لمن يأنس لها ولمن يعني يقنعها ويحسن إليها. فيعني هناك أمثلة سأذكرها.
يا ريت تذكرها شيخي. لكن الآن في هذه النقطة يعني فيما بعد الثورة، يعني كثير من الناس يريد أن يكون التغيير من قمة يعني الهرم، يعني ويظن أنه هذا، يعني حتى علي رضي الله عنه لما جاءه أحدهم وقال لماذا كثرت الفتن في زمانك وقلت في زمن أبي بكر وعمر، قال لأن أبا بكر وعمر يحكمان في أمثالي وأنا أحكم في أمثالك، فقضية من أحكم هذا سيحدد قضية الأحكام. يعني لنفرض شيخي أن هناك حاكما جاء بعد بشار، وبإذن الله هذا ما سيكون، لو جاء إلى بعض الأحكام التي يرى مع أهل العلم والفضل وأهل الحل والعقد أن هي التي تصلح للتطبيق، يعني ما شيء لا شيء عليه في أنه لم يطبق بقية الأحكام.
أيوة، يعني هنا يدخل الأمر في باب الاستطاعة. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
نعم.
والاستطاعة يعني أحيانا تكون
من يحدد هذه الاستطاعة؟
هذا أهل العلم، أهل الاختصاص، وأهل العلم ليسوا فقط الفقهاء الشرعيون، وإنما أيضا أهل السياسة وأهل الثقافة،
أهل التخصصات المختلفة،
التخصصات المختلفة يدرسون. أنه الآن مثل ما بيقول بيساووا دراسات استعداء
ودراسة جدوى،
جدوى
سبانات
أنه مثلا الرأي العام كيف تطبيقهم، فبيستشرفوا ذلك، فشيئا فشيئا يعني حكما بعد حكم ثم تكتمل المسألة.
نعم، يعني مثل أننا لا نأتي إلى تارك صلاة ونقول له أن ما أدري تدلله على حكم آخر قد يكون صعب تطبيقه في هذه المرحلة.
يعني الآن مثل ما قلت سأورد بعض
مثال عمر بن عبد العزيز. نعم.
أيوة، في عنا عمر بن عبد العزيز وغيره. فيعني عمل أولا سيرة الرسول عليه السلام وسنة الرسول هي التي تبين مجمل القرآن. لا، مجمل القرآن يقول أن يحكم بين ما أنزل الله. الرسول عليه السلام هو سيد من يفهم هذه الآية، كيف طبقها؟ طبقها في هذه حوادث من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ومن هديه، والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله.
نعم. فأول حديث يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن أوصى بوصية، فقال له يا معاذ إنك تأتي قوما أهل الكتاب.
طبيعة القوم،
وفونا يبين له طبيعة القوم أن هؤلاء في شيء مشترك بيننا وبينهم، مثلا يؤمنون
الإيمان بالله،
نعم، بالله كذا، فممكن تعتمد على المشتركات لتقنعهم بالباقي. فماذا قال له؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوا إلى ذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوا إلى ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم أن صدقة في أموال أغنياهم ترد على فقرائهم، وهكذا. فإذا الرسول عليه السلام أعطى
التدرج
أنه أول شيء شهادة
التوحيد. نعم.
التوحيد، لأنه فعلا يعني صلاح الأعمال لا يمكن أن يكون إلا إذا استقر التوحيد في نفوس الناس.
نعم.
أن هناك إلها قادرا وخالقا وحكيما خلقكم لغرض، خلقكم ليمتحنكم، فهو طلب منكم أن تطبقوا هذه الشريعة، أعطاكم منهجا لتسيروا عليه، فإن طبقتموه فالله عز وجل يكافئكم بالجنان والنعيم الخالد، وإن عصيتموه فالنار.
دليل آخر شيخي،
حتى الصلاة التي هي عمود الإسلام، يعني قال إن أجابوا إذاك فادعهم فأقدرهم أن الصلاة فرض الله عليه الصلاة، ثم الزكاة قال فإنهم أجابوا إلى ذلك يعني استقروا. فإذا هناك خطوات النبي صلى الله عليه وسلم يعلم رسوله وحبيبه معاذ بن جبل أن يسلكها في دعوة الناس. فمع أنه في المدينة كان موجود الصلاة والزكاة والحج، لكن هو يعني
يرسل إلى بيئة أخرى،
يعني يجب أن يمهد لهم، يعني يبني خطوة على خطوة أخرى. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، هذا في مرض الموت، يعني وهو يفارق الحياة الدنيا
وصية
قبل عدة أيام. يا عائشة لولا أن قومك حديثوا عهد بإسلام لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولسويتها بالأرض ولجعلت لها بابين، بابا منه يدخل الناس وبابا منه يخرجون. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في تفصيل الحديث نعم. أنها سألته أنه ماذا حدث، يعني تأمرني بهذا أو تبين أنه الكعبة تحتاج إلى إصلاح. السبب قال إن قومك لما بنوا الكعبة هذا في الجاهلية قصرت بهم النفقة لأنهم شرطوا أن لا
يضعوا
إلا من الحلال، فالحلال عندهم قليل، فلما قصرت بهم النفقة اقتصروا على بناء جزء من الكعبة فجعلوا لها جدارا أمامها، هذا الحجر الذي يسمى حجر إسماعيل الآن، فليشيروا أنه لا يطوف منه ومن إنما من ورائه لأنه من الكعبة. ثم قضية رفع كانت الكعبة بمستوى الأرض فرفعوها، يعني هذا ليميزوا أنفسهم عن غيرهم، أن غيرهم إذا كانت مستوى الأرض والباب كذا يفتح ويدخل الكعبة يريدوا أن يتحكموا في ذلك
نعم.
فلا يجعلونه يمكنونهم الدخول إلا
لكل أحد نعم.
لأنه يحتاج إلى سلم والسلم لا يأتي الإنسان بحاجة بعيد، يعني استغاثية القريش. فأراد أن يصلح إذن الكعبة التي هي قبلة المسلمين، فيها نقص فيها خطأ،
لكن الذي منعه
منعه ماذا؟ خشيت أن هؤلاء حديث عهد بإسلام بجاهلية ما تمكن الدين قلوبهم، فربما إذا أصلحت هذه الإصلاحات يقول محمد يلعب بالمقدسات، يلعب كعبة إبراهيم ما عجبته كذا ورثناها، فأخر فرضا فرائض يعني الإسلام بسبب توقعه ضررا بالغا، اللي هو مثلا
خروج الناس من الدين
وخروج الدين الناس من الدين وهم ما يزالون بعيدين عن ذلك. وهذا
دليل
آخر. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات كان أحد المهاجرين كسع ضربه على دبره أحد الأنصار، فقام الأنصاري وقال يا للأنصار، المهاجري قال للمهاجرين، كاد يشتبك الفريقان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وكان أيضا نقل أحد الصحابة زيد بن أرقم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن أبي زعيم المنافقين يقول إنه قد فعلوها، يعني مهاجرون فعلوها، صار يتحرشوا بنا، إن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل. وقال كلمة قبيحة أيضا، ما نحن ومحمد إلا كمثل الذي يقول سمن كلبك يأكلك. وجاء القرآن يصدق زيد بن أرقم بسورة المنافقون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة سيخرجنا الأعز منها الأذل، فثبت لدى النبي صلى الله عليه وسلم بالنص القاطع أن هذا الرجل الذي كان يتظاهر بالإسلام قد كفر وارتد وحكم الردة،
ولم يكن صحابيا نعم،
يعني هو يعد في الظاهر صحابي
في الظاهر نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه الذي يقول من بدل دينه فاقتلوه فحكمه حكم الردة. وعمر رضي الله عنه قال يا رسول الله لماذا نقتل هذا المنافق؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا أخشى أن تقول العرب إن محمدا يقتل أصحابه. في نظر العرب الآن هم يعرفون أنه
فلان منهم
فهو منهم، فسينظرون أنه إذا قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم يتهمون الرسول أنه غدار، خاصة أنه قريش وغير من العرب الذين ما زالوا يعني مترددين، مثل ما قال الله فيهم قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ما رسخ الإيمان في نفوسهم، سيثيرون هذه المقالة أنه الرسول عليه السلام ومهاجرون لجأوا إليهم نصروهم مكنوهم أغنوهم ثم هم يقتلونهم يغدرون فيهم. وصفة الغدر هذه قبيحة، يعني حقيقة لا تليق بالإنسان العادي فضلا عن النبي وأصحابه.
فراع هذا الجانب
هنا تطبيق هذا الحكم الردة
نعم. طريق الشيخ باقي دقيقة
نعم. طيب ثم قضية عمر بن العزيز اللي هو الحقيقة مثل عظيم جدا. عمر رضي الله عنه ابنه كان عبد الملك له ابن صالح، قال له يا بني ما يمنعني أو ما لوددت أني وأنت نطبق هذا الإسلام، ندفع المظالم التي كانت في زمن بني أمية السابقين والبدع، ولو غلت بنا القدور. فقال له: يا بني، أولا قال: الحمد لله الذي جعل من ذريتي من يعين على طاعة الله. قال: يا بني، لو أننا نروض أمرا صعبا، أما يكفيك أننا في كل يوم نبطل بدعة ونرد مظلمة، وحتى إذا يعني طال بي العمر أبطلت كل هذه المظالم والبدع
مع الوقت
رضي الله عنا. أما إذا الآن دفعة واحدة طفرة يعني بطلنا كل هذه، سيثور الناس وسيقطعون هذا الخير العميم الذي يعني
وهذا من فقهه.
فالحقيقة كان يعني كلامه طويل، لكن الآن بما أنه الوقت ضيق يعني يكتفي الإشارة، ربما في مناسبة أخرى
بإذن الله. نصيحة أخيرة ترى تقولها الشيخ؟
النصيحة الأخيرة نقول: مهلا يا إخواننا، حينما نقول يعني تدرج في تطبيق الأحكام الشرعية، فنحن لسنا يعني من الذين يميعون المسائل، ومن الذين يعني يريدون إيجاد المبررات لعدم تطبيق الشريعة، بل نحن يعني الحمد لله يعني أنا وغيري ممن نشأنا من نعومة أطفالنا على دعوة الإسلام والعمل له ونصرته، لكن نريد أن يكون هذا العمل ناضجا، أن يريد أن يكون ناجحا
كما هو منهج القرآن والسنة.
فليس من المفيد أنه والله الآن نقيم حكم إسلامي ثم بعد شهر ينقض ثم يحبط الناس، وإنما نريد أن إذا قام حكم الإسلام أن يستقر وأن يثبت وأن يتبناه الناس ويقبل إليه باقتناع ورضا.
نعم. وأن يصلوا إلى المرحلة التي وصلها خالد بن الوليد. أيوه. كان يعبد الأصنام، فلما تمكن الإيمان من قلبه صار هو من يهدمها.
فهذه سنة الله في الأرض، سنة الله في النفوس، أن الأمور يجب أن تكون التربية تحتاج إلى زمن.
نعم.
وإلى تجارب وإلى يعني مدة. فلذلك باب من باب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنا واثق أن الله عز وجل حينما يعني يؤخر شيئا ويعلم منا الصدق، فالله عز وجل يعذرنا ويقدر هذه الدوافع، لأن المقاصد العبر بالمقاصد والنيات.
الله يسعدك شيخنا،
الله يبارك فيك، حياكم الله.
الله يبارك فيك، رفع الله قدرك، الشكر
الله ياكم إن شاء الله
لك بعد شكر الله عز وجل على ما نثرته بين أيدينا من درر وفوائد قيمة، وما هذا بغريب عن تلاميذ شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني. الله يبارك فيك. الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام بعد شكر الله عز وجل. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ محمد عيد العباسي، أحد تلاميذ الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. يا أهل الشام، إنني أبصر شمسا تشرئب الأرض في شوق إليها، يتسامى الأخشبان، وأرى نهرا من النور يغني فيتيه الشاطئان، وأرى القصواء تحيي في رمال البيد أقوى مهرجان، وأرى بلقاء سعد وابن الوليد والسيف اليمان أطراف السنان، وأرى اليرموك تستعذب صوت النهروان، أيها الرافع في وجه غصون الشوك ما أخفيت بان، مرحبا بالموت في عز ويا بعد هوان، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أطيب المنى وتقبلوا تحياتنا وفريق العامل معنا، ومخرج هذه الحلقة عبد الفتاح أبو شلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.